Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دا بانجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. بدي جلسة اعتماد التهم في مواجهة كوشيب في لاهاي، وبني سودة تزور السودان ودارفور الأسبوع القادم. مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في اشتباكات قبلية بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر. الحكم بالإعدام شنغن على الرائد بقوات الدعم السري يوسف محي الدين بعد إدانته بمقتل الشهيد حنفي عبد شكور. غدا بدأ المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية قيادة الحلو، والإرصاد الجوي يتوقع أمطار غزيرة هذا العام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. افتتحت يوم الاثنين جلسة اعتماد التهم في قضية علي كوشيب أمام الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية المؤلفة من 3 قضاة برئاسة القاضي روزاريو سولفاتوري. ويواجه كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004. وجلسة اعتماد التهم التي بدأت أمس وتستمر حتى يوم الخميس هي ليست محاكمة، بل هي جلسة علنية تقرر خلالها الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ما إذا كانت ستعتمد التهم كلها أو بعضها التي وجهها المدعي العام ضد علي كوشيب. وسيستمع القضاة في الجلسات التي بدأت أمس واليوم وغدا إلى المرافعات الشفهية لكل من مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للمجني عليهم ومكتب الدفاع. وفي حال اعتمدت المحكمة هذه التهم أو بعضها تحال القضية على المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية. ويمثل الاتهام في هذه القضية مكتب المدعي العام فيما يمثل الدفاع عن علي كوشيب الأستاذ سيريل لوتشي المحامي. ووافقت المحكمة على مشاركة 151 من الضحايا في الجلسة، ولن يكونوا في قاعة المحكمة، وسيظهر عنهم ممثلوهم القانونيون والمحامون الأساتذة باولينو مسيدة والأستاذة أمل كولوني والأستاذ ناصر محمد أمين عبدالله، حيث من المقرر أن يقدموا مرافعات شفوية أمام القضاء. وأضاف قاضي المحكمة وهو يتلو التهم الموجهة لكوشيب في مستهل الجلسة في هذا الخصوص:
تنسب المدعي العام 31 تهمة ضد علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا بعلي كوشيب، وعلى وجه الخصوص منها التهم من 1 إلى 11، وتتعلق بجرائم مرتبطة بهجمات في كودوم وبنديسي والمناطق المحيطة بها بين 15 و16 من آب أغسطس 2003. ثانيا التهم من 12 إلى 21 تتعلق بجرائم في مكجر والمناطق المحيطة بها بين نهاية فبراير شباط 2004 ومطلع مارس آذار 2004. ثالثا التهم من 22 إلى 31 تتعلق بجرائم في دليغ والمناطق المحيطة بها بين 5 و7 من مارس آذار 2004.
من جهته أوضح قاضي المحكمة رئيس الدائرة التمهيدية الثانية القاضي روزاريو سولفاتوري إن جلسة اليوم هي جلسة خاصة باعتماد التهم، وأوضح أنه وفي هذه المرحلة القضية سوف لن نبت في ذنب أو براءة المشتبه به علي كوشيب. وأضاف قائلا: غرضنا هنا النظر فيما إذا كانت هناك أسباب جوهرية أن كوشيب قد ارتكب التهم التي وجهت له من قبل المدعي العام. ونبه قاضي المحكمة إلى أن كوشيب المشتبه به بمقتضى المادة 66 من نظام روما الأساسي بريء حتى تثبت دانته أمام هذه المحكمة. وأشار في هذه الخصوص إلى أن عبء الإثبات يبقى ملغي قبل إغلاق الادعاء الذي سيكون عليه تقديم الأدلة الكافية لإثبات التهم المنسوبة إلى كوشيب وفقا للمادة 61 الفقرة 7 من نظام روما الأساسي. وأضاف رئيس قضاة الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية روزاريو سولفاتوري في توضيحاته في هذا الخصوص:
نبدأ اليوم في الاستماع إلى جلسة اعتماد التهم ضد السيد عبد الرحمن، وأريد أن أذكر أننا في هذه المرحلة من القضية لن نبت في ذنب أو براءة المشتبه به، وذلك عملا بالمواد 67 و61 الفقرة السابعة من نظام روما الأساسي. وغرضنا هنا النظر فيما كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن السيد عبد الرحمن ارتكب التهم التي وجهت إليه. وأذكر في هذا الإطار بالمبادئ الرئيسية المتعلقة بهذه الجلسة. أولا، بمقتضى المادة 66 من نظام روما الأساسي، إن المشتبه به بريء حتى تثبت إدانته أمام هذه المحكمة.
من جانبها، وصفت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا جلسة إقرار التهم التي بدأت أمس بأنها خطوة مهمة وملموسة في عملية السعي لتحقيق العدالة للضحايا من خلال إجراءات عادلة وشفافة. وأضافت بن سودا في جلسة اعتماد التهم الموجهة لكوشيب أمام الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية أمس إنهم ومن خلال هذه القضية نسعى اليوم لتحقيق العدالة لضحايا الاغتصاب والقتل والتعذيب والجرائم الأخرى التي ارتكبت في دارفور. وأكدت للمحكمة أن أدلتنا التي نقدمها ستثبت الحقائق والإجرام والمسؤولية النهائية في هذه القضية. وأضافت قائلة للمحكمة، من خلال تقديم الادعاء سوف تستمع إلى روايات الشهود الذين حطمت حياتهم بسبب وحشية السيد علي كوشيب وقوات ميليشيات الجنجويد التابعة له، وسوف تستمع كيف استخدمت ميليشيات الجنجويد الاغتصاب كسلاح لترويع وإهانة النساء والفتيات. وأكدت أن الآلام التي يعاني منها ضحايا هذه الجرائم مستمرة، ولا تزال منطقة دارفور تصارع الدمار الذي سببته هذه الأحداث، حيث تم تدمير قرى بأكملها، ولا يزال العديد من سكان هذه القرى والمستهدفة في معسكرات للنازحين. وأكدت أن الأدلة في هذه القضية تشير إلى وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن علي كوشيب قد ارتكب الجرائم المزعومة. وطلبت في هذا الخصوص من الدائرة التمهيدية بالمحكمة تأكيد جميع التهم وتحيل القضية للمحاكمة. وأضافت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أمام جلسة اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هذا الخصوص:
اليوم يعتبر يوم سامي لهذه المجهودات المبذولة، فإن هذه الجلسة للاستماع إلى التهم الموجهة هي خطوة راسخة والتي تسعى من أجل تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا بطريقة وبإجراءات عادلة منصفة وشفافة. اليوم نحن نسعى من أجل تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا للاغتصاب والتعذيب والقتل والجرائم الأخرى المرتكبة في دارفور. إن الأدلة التي سنتقدم بها الكثير من الحقائق والتي تتحدث عن إجرامية هذه القضية، وبخاصة فريقي الموجود هنا اليوم من أجل تسليم هذه، فإنه أصحاب السعادة ستسمعون لكل هذه الحقائق التي وقعت، وتسمعون الشهود الذين عاشوا هذه الوحشية على يد السيد عبد الرحمن وقوات الجنجويد.
ومن جهة تانية، كشفت بن سودا أمام المحكمة إنها ستزور السودان ودارفور الأسبوع القادم في آخر مهمة لها إلى البلاد كمدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت للمحكمة إنها شاركت في التحقيق في هذه القضية ومقاضاة مرتكبيها منذ بدء الوضع في دارفور في يونيو عام 2005، واليوم كما تقول بن سودا هو آخر ظهور لها أمام المحكمة كمدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية. وأضافت قائلة: إنه لشرف عظيم لي أن أكون حاضرا هنا اليوم عندما يمثل أخيرا أحد المشتبه بهم في قضية دارفور أمام هذه المحكمة ليواجه عدالة مستقلة ونزيهة. وأعربت بن سودا عن خالص احترامها وإعجابها بشجاعة وصبر وصمود ضحايا دارفور الذين قالت بأنهم انتظروا طويلا حتى يأتي هذا اليوم، حيث لم يسهب صبرهم عبثا. وأكدت بن سودا أن التطورات في السودان تعطي الأمل المتجدد في تحقيق العدالة والمساءلة لضحايا دارفور. ومع هذه القضية وهذه الجلسات كما تقول بن سودة بدأنا العملية الضرورية لتحقيق ذلك الهدف الضروري والذي طال انتظاره. وأضافت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أمام جلسة اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هذا الخصوص:
بمستوى شخصي لقد شاركت في هذه التحقيقات وفي المقاضاة في هذه القضية منذ بدأت الحالة في دارفور في يونيو حزيران 2005، ولعل هذا ظهوري الأخير كمدعي عام أمام المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي إنه من دواعي الاعتزاز أن أكون حاضر اليوم، وحيث ذلك وأنا أحد المشتبه بهم من حالة دارفور يمثل أمام المحكمة ليواجه العدالة المستقلة وغير المنحازة، وأعبر عن صادق احترامي والاعتبار الذي أوليه للشجاعة والصبر والقدرة على التعافي التي تحل بها الضحايا والمجني عليهم في دارفور الذين انتظروا طويلا هذا اليوم. إن الصبر الذي تحلوا به لم يذهب سودا، والشجاعة التي تحلوا بها ضد هذا العدوان الغاشم عليهم هي مسألة تستحق منا التقدير. وانتهز هذه الفرصة لأعبر عن شكري الشديد للشهود والمجني عليهم والمنظمات التي ساعدت في تحقيق العدالة والمحاسبة للفضائع المرتكبة في دارفور. وسأعبر عن هذا الشعور الصادق عندما أزور السودان ودارفور الأسبوع القادم في مهمتي الأخيرة إلى البلد بصفتي مدعي عام في هذه المحكمة.
قتل 4 أشخاص وأصيب 11 آخرين في اشتباكات قبلية بمدينة بورسودان أمس الاثنين. وقال الصحفي أمين سنادة لراديو دابنغا إن الأحداث بدأت في وقت متأخر من ليلة الأحد بهجمات من قبل مجموعة متفلتة برشق منازل بحي ديمنور مربع 4. وأوضح سنادة إن حشد مضاد خرج صباح أمس الاثنين ونشبت اشتباكات بين مكونين بالمدينة أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين بإصابات متفاوتة، نقلوا إلى مستشفيات بورسودان والمواني البحرية لتلقي العلاج. وأشار سنادة إلى الفحوصات الطبية أكدت وقوع الإصابات بالرصاص. وأكد سنادة استقرار الأوضاع في المدينة بعد محاصرتها في نطاق محدود بتدخل من شرطة المدينة، وذكر أنه اجتماعا وقد أمس برئاسة والي الولاية ولم تظهر نتائجه بعد، مبينا عدم صدور أي بيان من السلطات حينها. وأضاف الصحفي أمين سنادة لراديو دابنغا من مدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر:
بحسب متابعين بالمستشفيات في مدينة بورسودان 15 إصابة وصلت إلى المستشفيات، تم تكتيمهم لمستشفى بورسودان، 8 مصابين، ومستشفى حياة المواني 7 مصابين بحسب مصادر من داخل المستشفيات. أكدت بأن الإصابات ناتجة لاستخدام أسلحة نارية. كل الإصابات حصلت، توفى إلى رحمة مولاه منها 4 من المصابين، 4 توفوا، 3 من مستشفى بورت السودان و1 من مستشفى حياة المواني البحرية. في اللحظة دي مدينة بورت السودان يعني اكتشفت حالة من الهدوء العادي جدا. أنا الآن في منتصف مدينة بورسودان، بحسب المتابعة ما انتقلت لأي مكان من الأماكن، السوق في الحركة العادية حقته والناس في الحركة العادية.
أصدرت محكمة جنايات أم درمان برئاسة القاضي صلاح محجوب أمس حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على المتهم يوسف محي الدين الفكي، وهو الرائد بالدعم السري في قضية مقتل الشهيد حنفي عبد شكور. وطلب أولياء الدم القصاص بعد أن أخذ القاضي رأيهم. وكان الشهيد حنفي عبد شكور قتل بأم درمان حي الدوحة دهسا بعربة المتهم الرائد بالدعم السريع يوسف في نفس اليوم الذي تم فيه فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019 الساعة 8 صباحا. وشهدت المحكمة حشودا من الثوار يرتدي بعضهم مشاهات عليها صور الشهيد حنفي ويرددون عبارات القصاص والمشنقة بس والدم قصاد الدم. بالمقابل طوقت قوات الشرطة المحكمة من الخارج والداخل لتأمين مجريات جلسة النطق بالحكم في القضية. من المنتظر أن تبدأ اليوم الأربعاء المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية قيادة عبدالعزيز آدم الحلو وفقا لإعلان المبادئ الموقع. وقال تدقل واك رئيس الوساطة أن المفاوضات المباشرة ستبدأ يوم غد الأربعاء في تمام الساعة 11 صباحا بقاعة الحرية في جوبا بحضور الرئيس سلفا كير. وفي الخرطوم أعلن رئيس مفوضية السلام سليمان الدبليو أن وفد الحكومة التفاوضي سيتوجه إلى جنوب السودان اليوم الثلاثاء. وقال الدكتور الدبليو في تصريح صحفي أن الاجتماع تداول حول الترتيبات الجارية لبدء جولة التفاوض غدا مع الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحرو، مشيرا إلى اكتمال كافة الترتيبات للجولة. وكانت الحركة الشعبية أجرت مشاورات واسعة مع قواعدها في مناطق سيطرتها، حيث أجرت الحركة مشاورات ولقاءات تنويرية قدمها وفد الحركة التفاوضي في الفترة من 20 أبريل الفائت حتى 20 مايو الجاري، بعد أن تقدمت بطلب إلى الوساطة الجنوب السودانية في هذا الشأن. توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية هطول أمطار فوق المعدلات إلى حدود المعدلات المناخية في معظم الولايات وولايات الوسط خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر من هذا العام. ودعت المدير العام للهيئة العامة حنان رباح إلى الاستعداد لأي طارئ وأخذ الحيطة والحذر والتدابير اللازمة لموسم أمطار هذا العام، خاصة القاطنين بالقرب من مجاري السيول وقرب مجاري النيل، موضحة أن التوقع يعاد مؤشرا لملامح فترة الأمطار. من جهته قال مدير التوقعات الجوية بالهيئة محمد أحمد صباح الخير أنه أهم سمات الموسم البداية الطبيعية للأمطار، وقال أنه عموم الأمطار في حدود المعدلات إلى أعلى من المعدلات. من جانبه قال رئيس قسم الإنذار المبكر بالهيئة هيثم عابدين أنه بناء على التوقعات فإن عموم الأمطار المتوقع في خريف هذا العام فوق المعدلات إلى حدود المعدلات المناخية في معظم أنحاء البلاد، وتوقع بداية طبيعية لمبكرة نسبيا في مناطق جنوب البلاد واتجاه الوسط، وبداية طبيعية إلى متأخرة نسبيا في مناطق شرق ووسط البلاد، مبينا أن مناطق ولايات غرب ووسط دارفور وغرب كردفان وولايات القضارف وسنار يتوقع فيها هطول أمطار غزيرة ربما أدت لسيول. تسلم رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم ابن حمد آل ثاني، سلمها له وزير الخارجية القطري الزائر الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني بحضور وزيرة الخارجية دكتورة مريم الصادق. وأوضحت وزيرة الخارجية أن اللقاء تناول الإشكالات بين السودان وأثيوبيا فيما يخص مسائل الحدود والسدود عبر الطرق السلمية والدبلوماسية، وقالت أن اللقاء تطرق إلى ضرورة التعاون من أجل السلام والاستقرار في ليبيا وتشاد والسودان. ومن جانبه قال وزير الخارجية القطري أن لقاءاته مع المسؤولين التي شملت رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق حمدتي تناولت التوتر الأخير بين السودان وأثيوبيا بجانب الوضع في ليبيا وتشاد، معربا عن أمله في إيجاد حل لهذه الأزمات عبر الحوار والتواصل الدبلوماسي. وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بحث مع وزير الخارجية القطري الزائر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأوضاع في دولتي ليبيا وتشاد واللتين تمران بمراحل انتقالية، كما تناول اللقاء دعم التزامات قطر تجاه سلام دارفور. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بالكورونا منها 5 حالات يوم الأحد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات ل 2600 حالة وفاة والإصابات إلى 35234 حالة منذ بداية ظهور الوباء بالسودان. وأصدر التقرير اليومي للوضع الوبائي تسجيل ولاية الخرطوم لخمس وفيات مع 21 حالة إصابة، فيما سجلت ولاية الجزيرة 9 حالات وولاية القضارف 3 حالات وولاية سنار حالتين، فيما سجلت ولاية كسرى 5 حالات وحالة واحدة بولاية النيل الأبيض. وسجلت الولاية الشمالية 7 حالات إصابة جديدة مؤكدة، حيث سجلت محلية دونغلا حالتين ومحلية حلفة حالتين ومحلية الجوليت حالتين ومحلية البرجيك حالة واحدة. سجلت ولاية شمال دارفور 10 حالة وفاة بجائحة كورونا من جملة 29 إصابة مؤكدة و43 حالة اشتباه تم رصدها خلال أسبوع واحد. وبحسب التقرير الوبائي الأسبوعي لإدارة الطوارئ بالولاية أشار إلى التزايد الملحوظ في عدد الحالات المشتبه بها والحالات المؤكدة عقب عيد الفطر المبارك، وذلك بسبب انتشار الجائحة مجتمعيا وتمددها نحو المحليات. وأضاف التقرير أن نتائج رصد جائحة كورونا بالولاية للأسبوع الأخير قد رفعت عدد حالات وفيات الموجة الثانية ل 54 حالة الحالات المؤكدة إلى 335 من جملة الحالات المشتبه بها، والتي ارتفعت إلى 526 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 232 حالة، فيما لا يزال 18 مريضا يتلقون العلاج والخدمات الصحية بمركز العزل الرئيسي وتمانية بالعزل المنزلي. وأبدى التقرير قلقه حيال الانتشار الواسع لوباء كورونا وتمددها، والذي وصل إلى 10 محليات من محليات شمال دارفور البالغ عددها 18 محلية. جدد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك التزام الحكومة الانتقالية بتوفير الدعم والسند اللازمين للجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة واعتصامات الولايات لاستكمال عملها في أسرع وقت ممكن. وجاءت تأكيدات حمدوك خلال تلقيه لتقرير من المحامي نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق أداة اللجنة والجهد المبذول للانتهاء من جميع البيانات والأدلة اللازمة وتحليلها وفحصها وضمان إجراء التحقيقات بنزاهة وحيادية واستقلالية. وأكد نبيل أديب المحامي خلال الاجتماع على بذل اللجنة كل جهد ممكن للوصول لتقرير شامل وكامل ودقيق يغطي الأحداث بالشكل الأمثل ويحد من أي شبهة ظلم أو تقصير في حق الضحايا من خلال هذا التقرير الذي يعاد مصيريا. وأضاف قائلا: هذا التقرير يجب أن تكون نسبة دقته 100%، وسيكون ناقصا لو لم يصل هذه النسبة، مؤكدا في ذات الوقت إنهم يسعون لتقديم تقرير وافي كامل يضمن الوصول للعدالة وإنصاف الضحايا. الخبر الأخير في النشرة: بحثت وزارة المالية بالخرطوم أمس مع نائب مدير البنك الدولي حافظ غانم كيفية جلب المزيد من التمويل من المؤسسات الدولية لدعم المشروعات التي تقدم بها السودان من أجل تحقيق أهداف الفترة الانتقالية والوصول إلى مرحلة الديمقراطية المستدامة. وقال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم في تصريحات صحفية عقب محادثات مع نائب مدير البنك الدولي حافظ غانم أن الجانبين بحثا في اجتماعهما كيفية العمل على جلب المزيد من التمويل من المؤسسات الدولية لتنفيذ مشروعات التنمية وتحقيق فعالية مصفوفة المشروعات التي سبق التفاهم حولها في مؤتمر باريس، وذلك من خلال بحث كيفية إدراج عملية تمويلها في ميزانية البنك المقبلة التي يعلن عنها في الأول من يونيو من كل عام. من جانبها قال الدكتورة هبة محمد علي المستشارة بوزارة المالية إن زيارة نائب البنك الدولي تجي في إطار متابعة ما تم في مؤتمر نادي باريس الخاص بدعم السودان، مشيرة إلى أن السودان تقدم ب17 مشروعا للبنك الدولي تبلغ تكلفتها 2 مليار دولار. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، والبنقدم فيه حديث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا في افتتاح جلسة محاكمة كوشيب أمس الاثنين. وافتتحت جلسة أمس بجلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن المشهور بعلي كوشيب أمام الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي. وقدمت ممثلة الادعاء حديثة أمس على أن تستمر عقد الجلسات حتى الخميس الموافق 27 مايو الجاري. ووفقا للمحكمة فإن جلسة اعتماد التهم ليست محاكمة، والغرض منها هو تحديد ما إذا كانت سما ما يكفي من الأدلة لإثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب كل جريمة من الجرائم المتهم بها. وإذا اعتمدت كل أو جزء من التهم ستحال القضية إلى الدائرة الابتدائية التي ستجرى أمامها المرحلة اللاحقة من الإجراءات أي المحاكمة. ونبقى الآن مع حديث المدعي العام للمحكمة.
شكرا جزيلا السيد الرئيس، السيد القاضي الرئيس، أصحاب السعادة، السيد علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كوشيب، موجه إليه 31 تهمة للحرب، جرائم حرب والحرب ضد الإنسانية، وهي تتضمن الاغتصاب والتعذيب وقتل المدنيين في وادي صالح ومدجر، وذلك في الفترة بين 2003 وأبريل نيسان 2004. فإن التهم الموجهة من 1 إلى 3 تتعلق بالجرائم المرتكبة في كدوم وبنديسي في الفترة بين أغسطس آب 2003 وفترة تليها. في التهم الموجهة رقم 12 إلى 21 تتعلق بجرائم ارتكبت في مجار والمنطقة المحيطة في فبراير شباط، من فبراير شباط إلى مارس آذار 2004. في التهم من 22 إلى 31 فهي تتعلق بالجرائم المرتكبة في دليج والمناطق المحيطة في مارس 2004. الآن أنتقل إلى السيد عبد الرحمن، والذي كان يخافه الكثيرين كعقيد العقداء، وكان قائد سامي في الجنجويد في منطقة وادي صالح ومجار وفي الفترة التي نتحدث عنها. أثناء هذه الفترة السيد عبد الرحمن وميليشيا الجنجويد التابعة له تصرفوا مع القوات المسلحة السودانية وقاموا بالهجوم على الكثير من القرى والمدن هناك التي يسكنها الفور. وفي هذه أثناء هذه الهجومات في المحليات المذكورة في كودوم وبنديسي في الفترة ما بين 15 و16 أغسطس آب 2003، فقد تم الهجوم على المدنيين واغتصابهم وقتلهم وتدمير منازلهم، وتم إزاحة الكثير منهم الذين هربوا والذين كانوا يحاولون الفرار والوصول إلى ملاذ أمين. في هذه المدن الكبيرة بدلا من أن يحصلوا على الحماية فلقد تم القبض عليهم وحبسهم في مناطق مختلفة. في هذه الظروف بمجر في فبراير شباط وفي مطلع مارس آذار 2004 وخاصة بعد الفترة في دليج، فلقد تم تحميل الرجال على عربات وقتلهم بدون إمكانية الدفاع عن أنفسهم. السيد عبد الرحمن كان موجود في هذه المنطقة ولقد أشرف على كل هذه الجرائم بنفسه، وإن الأدلة التي أظهرت ضد السيد عبد الرحمن تظهر أنه لعب دورا حرجا وقام بقيادة هذه الهجومات والأمر بارتكاب الجرائم القتل والقتل الفعلي. كل هذه الأمور التي قام بقيادتها ضد الفور ومع حكومة السودان وضد حركة العدل والمساواة بالسودان وحركة تحرير السودان، فإن هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية قد ارتكبت كنوع من الهجومات الممنهجة والمتوسعة في مجار. إن هؤلاء الضحايا لا عدد لهم وقد عانوا بشكل كبير. إن هذه الآلام التي عانى منها هؤلاء الأشخاص والعديد منهم بالفعل لا زالوا يعانون من جراء هذه الفظائع التي ارتكبت، ولقد تم تدمير الكثير من هؤلاء القرى والكثير منهم بالفعل لا زالوا مشردين حتى الآن، وذلك 14 عاما بعد وقوع هذه الأحداث في دارفور وبعد إصدار أمر القبض عليه والذي تم إصداره في دارفور. وهنا أقف أمامكم اليوم تضامنا مع المجني عليهم. ولقد نركز في هذه الأوقات الصعبة، نركز بشكل كبير على عدم التخلي عن الأمل للتقدم والمضي قدما بهذه المسألة وبهذا الموضوع. واليوم يعتبر يوم سامي لهذه المجهودات المبذولة، فإن هذه الجلسة للاستماع إلى التهم الموجهة هي خطوة راسخة والتي تسعى من أجل تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا بطريقة وبإجراءات عادلة منصفة وشفافة. اليوم نحن نسعى من أجل تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا للاغتصاب والتعذيب والقتل والجرائم الأخرى المرتكبة في دارفور. إن الأدلة التي سنتقدم بها بها الكثير من الحقائق والتي تتحدث عن إجرامية هذه القضية، وبخاصة فريقي الفريقي الموجود هنا اليوم من أجل تسليم هذه التسليمات، فإنه أصحاب السعادة ستسمعون لكل هذه الحقائق التي وقعت، وتسمعون إلى الشهود الذين عاشوا هذه الوحشية على يد السيد عبد الرحمن وقوات الجنجويد.
إن الشاهد بي 0011 يصف كيف تعرض الاختطاف من فرد من أفراد الجنجويد وهي تفر من الهجوم في أغسطس 2003 في مدرسية، وسأقتبس مما قالت: لقد جذبني من يدي ورماني على الأرض، كان عنده سكين وقد ربط يجري اليمنى بشجرة بحبل من البلاستيك ووصفني بزوجة التورابورا، ثم وضع جزءا ذلك الجزء من جسمه في فرجي. لقد صرخت وجاء فارس أي من الجنجويد بسيف ووضعه على فمي وقال إنه سيقطع نقي إن صرخت. نهاية الاقتباس. في ظل قيادتي كمدعي عامة، لقد وضحنا أننا سنتخذ كألوية استراتيجية الجرائم ذات الطابع الجنسي أو الجندري، وكذلك الاغتصاب إذا ما اتخذ سلاحا من أسلحة الحرب وسنتم توجيه التهم لمن يرتكب هذه الأفعال وفق ما تدعمه الأدلة. هذه الجرائم يجب أن لا تتوصل. وفي مثال آخر، حضرت رئيس هذا القتل في مخجر، هناك رجل من الفور أخبر أسرته بأنه عذب بشكل كبير وأنه تمنى الموت حتى ينتهي التعذيب. لقد تحمل التعذيب الذي غير حياته، وإلى غاية الآن لا يستطيع النوم على ظهره. إن جروحه جروح بالغة جدا. في ديليغ، الشاهد الذي يحمل رقم P0850، وصف النساء اللواتي شعرنا بالصدمة، والأطفال الذين هربوا إلى ديليغ بعد أن هجمت قريتهم. سأقتبس مما قالوا: لقد أصبنا بالإرهاق وبالجوع والعطش الشديدين، لقد تقطعت أقدامنا وتورمت، ونحن نمشي حفاة. لم يتمكن هؤلاء الأطفال من المشي فيما بعد، واضطروا إلى أن يحملوا، ولم تكن عند الأمهات ملابس لتغطيتهم. نهاية الاقتباس. حضرت القضاة، وعلى بمستوى شخصي لقد شاركت في هذه التحقيقات وفي المقاضاة في هذه القضية منذ بدأت الحالة في دارفور في يونيو حزيران 2005، ولعل هذا ظهوري الأخير كمدعي عامة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي إنه من دواعي الاعتزاز أن أكون حاضر اليوم، وحيث ذلك وأنا أحد الضحايا، أحد المشتبه بهم من حالة دارفور، يمثل أمام المحكمة ليواجه العدالة المستقلة وغير المنحازة، وأعبر عن صادق احترامي والاعتبار الذي أوليه للشجاعة والصبر والقدرة على التعافي التي تحل بها الضحايا والمجني عليهم في دارفور الذين انتظروا طويلا هذا اليوم. إن الصبر الذي تحلوا به لم يذهب سودا، والشجاعة التي تحلوا بها ضد هذا العدوان الغاشم عليهم هي مسألة تستحق منا التقدير. وانتهز الفرصة لأعبر عن شكري الشديد للشهود والمجني عليهم والمنظمات التي ساعدت في تحقيق العدالة والمحاسبة للفضاء المرتكبة في دارفور. وسأعبر عن هذا الشعور الصادق عندما أزور السودان ودارفور الأسبوع القادم في مهمتي الأخيرة إلى البلد بصفة مدعي عام في هذه المحكمة. إن التطورات التي حدثت في السودان تبعث الأمل من جديد من أجل العدالة والمحاسبة للمجني عليهم في دارفور في هذه القضية ومن خلال هذه الجلسات. وقد بدأنا هذا المسار لتحقيق ذلك الهدف الذي طال انتظاره أكثر من اللازم وهو هدف ضروري. ختاما، حضرة رئيس حضرة القضاة، إن الأدلة المقدمة تثبت أن هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد عبد الرحمن ارتكب الجرائم المدعاة بحقه، وأطلب من جنابكم اعتماد التهم وإحالة هذه القضية إلى المحاكمة. وقبل أن أحيل الكلمة اسمحوا لي حضرة رئيس حضرة القضاة أن أقدم الفريق الذي سيرافع أمام جنابكم في الوقت المتبقي. السيد نيكولز سيقدم لمحة على القضية. السيد إدوارد جيرمي سيلتحق منا بعد مغادرتي ليتطرق إلى العوامل السياقية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن العوامل المشتركة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للسيد عبد الرحمن. ثم السيدة ميليسا سيمز ستتطرق إلى التهم المتعلقة بالجرائم المرتكبة في كودوم وبنديسي والمناطق المحيطة بهما. ثم السيد سوبوتو ساتشيتناندن سيتطرق إلى الجرائم المرتكبة في سيتطرق إلى التهم المتعلقة بالجرائم المرتكبة في موكجر والمناطق المحيطة بها والتهم التي المتعلقة بالاضطهاد. ثم السيدة أليسون ويتفورد ستتطرق إلى التهم المتعلقة بالجرائم المرتكبة في ديليغ والمناطق المحيطة بها. والسيد نيكولز سيقدم المرافعة الختامية من جانب الادعاء. شكرا حضرة رئيس حضرة القضاة على ما أوليتموه من وقت وانتباه. شكرا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم بصراحة. بصراحة مع كمال الصادق. بصراحة.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وفي هذه الحلقة نواصل حوارنا مع المهندس مرغني موسى وزير النقل اللي كان بديناه معه أمس حول هموم وقضايا النقل في السودان. أهلا ومرحبا بك مرة ثانية مهندس مرغني وبصراحة في راديو دبنجا.
أهلا أستاذ كمال، أنا سعيد جدا لقيتك ونطيل عبر راديو دبنجا.
طيب السيد الوزير، ماذا عن مينا سواكن؟
مينا سواكن ما فيه حاجة. مينا سواكن ده نحن نعرفه للشعب السوداني عبر راديو دبنجا، هو مينا بتاع ركاب اللي بيمشوا الحج والعمرة، ونتمنى يكون في خطوط جديدة تجيب الناس لمصر، ونتمنى انه تودي الناس لإريتريا وأثيوبيا وجيبوتي، وتودي الناس برضو لتبحر للناس أوروبا يعني. فما فيه حاجة، هو بيستقبل وشغال، وفيه صايد تاني بتاع صادرات بتاع ثروة حيوانية. من حيث التشغيل والإدارة ما فيه إياه، بالعكس كفاته عالية جدا. أن إحنا طارحين مين اسمه مينا سواكن توسع هنا جايبينه معنا في باريس، ده مشروع. بعد ذلك أنا حنشيل كل العروض نمشي نعين لها كويس وندرسها نمشي فيه بالطريقة اللي أنا قبل وضحتها يعني. طيب ده بالنسبة ما يلي مينا سواكن
التركي وين أتراك ما قالوا تستثمروا وكلام ده طالع وكده، أنت جيت ولقيت شنو؟
والله طبعا سواكن دي ما مدينة يعني. أنا لقيت الأتراك شفتهم يعني، أنا كابني منطقة، لكن ما شفتهم في صيد المينا. ما في أتراك في المينا، في أتراك في منطقة صغيرة اسمها الجزيرة، هي عبارة عن منطقة أثرية كان فيها قصور، كان فيها مساكن جميلة وكذا. الأتراك ديل باعتبار هم الدولة العثمانية القديمة بيفتكروا إنه والله دي حضارة تنتمي لدولتهم، وقدموا من الحكومة السابقة عرض وقالوا أن احنا نعيد البناء والتعمير في المنطقة دي
الأثرية.
بيفتكر إنه بدو، لكن والله حقيقة هي لا بتقع في تحت مسؤولياتي ولا أنا عندي عنها معلومات عشان ما نضلل مستمعي راديو دبنجا. فديل الأتراك موجودين في سواكن لفترة من فترات، أنا ما أعرف هم مواصلين ولا لا، لكن هم كانوا في الحتة دي، وأتراك ناس محترمين طبعا ومرحب بهم. وأنا قلت لك مسألة إن عندك في وزارة النقل أتراك عرب أفارغة وربين، نحن ما بنقول الزول ده ولا الزول ده كعب ولا كويس ولا بايع ولا مشتري، بالعكس نرحب بكل العالم وحبابهم في بلادنا كويس، بالإضافة لكده أن نحن نشوف عروضهم. في النهاية دارين مصلحة السودان، مصلحة السودان لو مع تركيا حباب تركيا، لو مع الأمارات حباب الأمارات، لو مع أوروبيين حباب الأوروبيين، لو مع أفارغة أخواننا وأصدقائنا وحبابنا. أنا دارين نعمل الحاجة حتى العروض ذاتها بنختارها وفق معايير مضبوطة، ونتمنى ذات الشعب السوداني أنا هنا في التجربة دي يغيمنا، يقول لك يعني أنت يعني اخترت العرض ده ليه مثلا عشان تعمل قطر، عشان نوريهم والله نحن اخترناه بناء على 1-2-3 كان في عروض مقدمة عندنا وحدة نقيس بها الحاجة دي، وقانونيا كانت كده وماليا كانت كده. وبرضو نحن قد نطلع الرئيس السيد رئيس الوزراء أول بأول.
طيب ده إذا كان عن السواكن وعن الميناء الجنوبي، طيب الخطوط البحرية وين؟
الخطوط البحرية السودانية
الباعوها ناس الإنقاذ النظام الباك وانتهوا منها وفققوا سفنة وفات، فهسي أرانا نقدر نرجع الخطوط البحرية دي بوين؟ وانتوا هسي عاملين شنو ذات عشان الخطوط البحرية دي ترجع؟
الخطوط البحرية السودانية، الخطوط دي طبعا اتعرضت لكمية بتاعت حاجات غير البيع والشراء، هي كشركة ذاتها كان بقدر خلينا نتكلم بكلام بتاع أرقام، شركة بتنجح وتتعرض لفشل أكثر من إنه المسألة بتاعت أنا هوقت نتكلم عن المنشآت نكون شوية مضبوطين أكثر من ندخل السياسة في مسألة الأرقام. هي الشركة دي كون إنه ضروها الكيزان دي ضروها، كون إنه تعرضت لأنها اتباعت واتخصصت واتحولت اسمها ذاته من شركة الخطوط السودانية البحرية السودانية لشركة سموها شركة سنجنيب، وصفوا وعملوا تصفية وكده وحولوها لشركة. الخطوط البحرية السودانية فيها ناس مغاتلين قايدين التغيير، هم عبارة عن كباتن بحريين ومهندسين بحريين، حقيقة نحن ما تعبنا فيها في وزارة النقل، التعبوا فيها أصحابها اللي اشتغلوا اللي عرضوا لانتهاكات، التعبوا سكوا الملف ده، مشوا عملوا حاجة اسمها مبادرة إعادة الخطوط البحرية السودانية سودان لاين. المبادرة دي فيها ناس محترمين والتحية اليوم عبر الراديو دبنجا اشتغلوا هم ودع رقمهم إنه يستعيدوا سودانير، واجتهدوا جدا حصروا الأصول ومشوا عبر إزالة التمكين طلع غرار ووقفوا في رأس الحاجة دي، والتحية اليوم وجابوها لنا في طرابيزتنا. وزارة النقل لازم طبيعي إنها تتبنى لأنه ده شغل بتاع إعادة الحقوق لأهله يعني. فالناس دي والله هم مبادرين وبس دايرين إنه سودان لاين القديمة باللوجو القديم بتاعها ترجع، الخطوط البحرية السودانية سودان لاين دي بترجع بشعارها القديم بشعار النورس. ما دايرين هم ما بيبحثوا عن أي حاجة، جابوها لنا ونحن تابعناها ملف بملف، والحمد لله الشهر الفات المحكمة التجارية نطقت بعودة سودان لاين وتصفية وإلغاء الملف وللأبد لشركة سنجنيب. ونحن اتخذنا قرار الأسبوع الفات قبل ما نجي هنا، شكلنا مقترح بتاع مجلس إدارة مؤقت ومدير عام مؤقت، لأنه نحن عشان نقوم نحول دي واحدة من الشروط بتاعت محكمة التجارية إنه ننقل الشركة اللي تمت تصفيتها لشركة سودان لاين، بحيث إنه عندنا عقودات هي مستمرة في مجال الشحن والتخليص وكده عشان ما نفقد واحدة من الموارد. وحقيقة سنجنيب ذاتها القائمين على إدارتها لم من هسي هي شركة ناجحة، بنفتكر إنها ما خسرانة وربحانة وكده، لكن دار نعيد الاسم القديم وهسي نحن بنمتلك في شركة سودان لاين غارب واحد، باخره واحده. الباخره دي معطله، اسمها شيء ذهب بتاع ركاب، موجوده وفيها مشكله في المكنه بتاعتها، قاطمه كرنك بكلام الميكانيكيه، وفيها مشكله بتاع التصريف وكده وبرنامج. في زيارتنا مع السيد الرئيس لجمهوريه مصر العربيه قلنا يا اخي نحن دار نخلق شراكه فنيه لان نجر الغارب ده ونعيد صيانته، وبرضو دار نستشير اهل الخبره. الجبال قلت لكم مهندسين وكباتن بحريين هم اولى بانه يحددوا لنا المساله دي تمشي كيف. لكن بعدها طوالي حنجيب مجلس اداره غائم على طول ومدير عام، وحنفتح وظائف على الشعب السوداني لكباتن ولمهندسين بحريين ولاداريين ولفنيين ومحاسبين عبر المنافسه العامه. حنأسس شركه تقدر تقول شركه ان شاء الله ناهضه باصطاف جديد برؤيه جديده إنها تقدر تغذي الخزينة العامة.
طيب السيد وزير النقل، الكلام ده اللي بتتكلم عنه ده داير البيئة بتاعت العمل، سواء كان في المواني سواء كان السكة حديد، لابد من بيئة العمل تكون كويسة، قضايا بتاع العاملين ومشكلاتهم ومطالبهم إنها تتحقق. ده بنشير بها تحديدا للمشكلة كله بقى بين فترة وتارية، عمال المواني قام وحصلت فيه صدامات في السكة حديد، في إضرابات حصلت خلال السنة دي وفي مطالب. أنت خطتك شنو وعملت شنو في الكلام ده؟
أنا وقت جيت في وزارة النقل لقينا في إضراب في السكة دي ويترفع، وفي إضرابات في المينة وبيضربوا ويترفع. شوف يا سيد كمان، القضايا العمالية دي قضايا حقيقية، والعمال ديل على الحق، والتحية لعاملي بلاد والعاملين في قطاع النقل. الناس ديل ما في زول أجوره ما قاعد تكفيهم حقيقة. البيئة بتاعت العمل دايرة مراجعة، عوامل الصحة والسلامة المهنية فيها مشاكل، أن إحنا ما الناس نتمصل ونزوق من المسألة بتاعت قضايا العاملين. بالعكس نحن أبناء عاملين، نحن ذاته عاملين، يعني المسألة بتاعت الوزارة دي غدر وجينا وبكرة نمشي الشارع ونبقى عاملين يعني. فعشان كده بنقول إنه والله قضايا العاملين دي ما أنا الحكومة الانتقالية دي ما في زول بيتمصل عن قضايا العاملين، بالعكس إحنا مع قضايا العاملين كويس. قضايا العاملين دي هي بتكون مطالبة وفق مؤسسية العمل النقابي، برضو نحن نقابيين يعني عندها خطوات. انت ما ممكن طوال باب تكفي المينة ولا باب توقف السكة حديد القطر، النقابة ما كده. انت بتقول يا اخي انا عندي مطلب نمر الليلة، وبكرة تطالب، بعد بكرة تلوح بيل انك انت تضرب، ودي برضو دايرة
خلاصة في الكلام
الغيم ودائرة. أنا بس دارنا نعمل، نحن عبر الراديو ده بنقى دارنا نوضح.
طيب
دارنا ناقش العمال يعني اتفضل. دارنا ناقش العمال، دارنا نوضح برضو
اتفضل.
باعتبار إنه نحن دارنا نقول إنك أنت من حقك تضرب، ومن حقك أنت وكي تضرب ده ما ده آخر كريد عندك له، إنك وقفت العملية الانتاجية الكلية بغض النظر عن الحاجة. بعد ذاك الوقت ذاته نحن هنا بتاع الحريات اللي نحن فيه، هو طبعا حر، الطقس حر، الطقس ما فيه ضرب وخبيط وكلام زي ده. بالعكس انت ما خلاص ضربتها، نحن نعمل شنو يعني كحكومة؟ خلاص وقفت. لكن نحن ما قاعد نربي عدنا، قاعد نسعى لحلول، وقاعد نقعد بين العاملين وقاعد نوريهم أكتر حاجة نحن بنقدر نقولها بالخشم المليان. نقول يا أخي نحن صادقين معهم، الحاجة اللي بنقدر عليها هسي بنقول عليها في هسي، والحاجة في يدي أنا كوزير بقولها، وفي يد المدير العام للسكة حديد يقول في يدي، وأي حلول نقدر نقدمها ما بنتوانى نقدم حلول، نقدم حلول. والما عندنا بنفتكر إنها هي قاعدة في مستويات أعلى مننا، بنشيل قضايا العمال دي ونفخورين نمشي بها قدام لرئيس الوزراء، بنخطها قدام ونقول لها سيد الرئيس، ونفتكر الرئيس ذاته مع قضايا العمال. قضايا العمال أولوية، لكن نحن دايرين شنو؟ الممارسة ذاتها تكون ممارسة شفاف. والله أنا هسي يعني تواصلت مع الإضرابات دي، أكتر حاجة أن إحنا بيناتنا في ويد ذاته، يعني الناس ذاته وقت تكون مضربة بتكون متواصلين، يقول لك يا أخي نحن عندنا مشكلة في الحتة، ونقعد في موضوع أقل من ساعة قاعد يتحل، لأنه هم قاعد يلتمسوا فينا إنه قاعد نخاطبهم بصدق. والطقس الحر دي ميزته إنه ما في زول بيقدر يغش، ولا في زول يقدر ينافق، ولا في زول يقدر يعمل تسويف لقضايا العمال. بالعكس قضايا العمال دي هي قضايا مشروعة، والناس دي ما قاعد يزايدوا علينا، احنا بنفتكر هم قضاياهم قضايا حقيقيه. ما العامل ده منهم، ما العامل ده اخوي واختي وابوي وانا وكده. فعشان كده نقول الطقس الحر ده الناس تستفيد منه استفاده كويسه. لكن في وجود الطقس الحر ده برضو كلام مهم لازم نقوله، انه في ناس بتخش جوا في النص بتكون عندها اغراض تانية في وجود الطقس الحر. يا اخي احنا بصراحتنا دي مع بعض وبمكاشفتنا لازم نلفظ الجسم الغريب اللي بيسوق إنه مسيرة الإنتاج تجيف وإنه الحكومة دي تسقط وإنه والله يعطلوها في مفاصلها. المسألة دي برضو نحن ما دار نقول إنه والله نحن ما دارين أجسام النغابية تدافع عننا، بالعكس دارين أجسام النغابية دي على أحياء من الحكومة، إن أخطأنا هم يصوبونا وإن أصبنا ده واجبنا.
طيب السيد وزير النقل، وإنت بتتكلم عبر راديو دبنجة، السودان فيه معابر، في معابر مع مصر، لكن هنالك معابر أخرى، المعابر مع دولة جنوب السودان وتطوير قطاع النقل النهري مع جنوب السودان، ده ممكن يدور ويقوي التنمية. المعابر مع دول أفريقيا، أفريقيا الوسطى، المعابر مع تشاد، والمعابر مع الدول التالية. فمثال إن نحن نقدر نشوف في حركة تجارية ومعابر حقيقية، بدل تكون في معابر اللي كانت زمان معطلة، خاصة ما بين جنوب السودان والسودان والباقي ما شغال، شغال معبر واحد وبقى هو اللي هو في الشمال مع مصر.
نعم،
ده حسب كلام الناس اللي بيقولوا.
نحن والله دار نسمع كلام الناس، عشان كده جيناك يا سيد كمال ونطيل عبرك لراديو دبنجا وعبر راديو دبنجا للشعب السوداني. المعابر دي تحت مسؤولياتنا نحن في وزارة النقل، ونحن نتحمل مسؤولياتنا. عندنا معبرين مع جمهورية مصر العربية، عندنا معبري أرجين وأشكيك، مشينا عليها وقفنا عليها وكده، بنفتكر إن عندنا بعض الملاحظات وأخذنا بعض القرارات، الأوزان الزايدة وكده مشينا فيها كويس. بالنسبة للمعابر مع الدول، دول الجوار كلها، ابتداء كده خلينا نقول السودان طبعا واحدة من مشاكله الحدود بين الدول، هي ما حدود طبيعية، ما فيها فواصل طبيعية، يعني مسطحة، وإنك أي محل ممكن تخش أي بلد، ليبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى، يعني ساو السودان، جنوب السودان، أثيوبيا، إريتريا. عشان كده عندنا معابر، عندنا معبر مع إريتريا، وعندنا معبر مع أثيوبيا في القلابات، وعندنا معابر محددة في جودة في جنوب السودان، عندنا معابر، لكن ما تقدر تقول معابر مهيئة وفيها كل الخدمات للعاملين في المعابر. المعابر دي ما بيعملوا فيها إدارة المعابر والشرطة والجيش والأمن، لأنه فيها كرامة وفيها سيادة للبلد ذاتها. وكي تكون في معبر محترم، المواطن بتاعك ده وكي تيجي بيحس بقيمة ويوقف التهريب ويوقف المسألة بتاعت عدم الكرامة. انت بتكون عارف منو الخش الليلة ومنو المرق، يعني فيها مسألة بتاعت سيادة بتاعت بلد. نحن وقت نيجي نقول نحب السودان والسودانيين وكذا، المسألة دي المفروض نعمل عليها. برضو تكلفة المعبر دي تكلفة من حيث البناء بتاعه وتهيئته. المعبر ده ما هو بوابة انت تعملها عشان للتحصيل، الفكرة دي مغلوطة طبعا. المعبر ده عبارة عن تقام مدينة كاملة فيها خدمات، فيها موية وفيها كهرباء وفيها فنادق وفيها مخازن وفيها حظيرة جمركية متكاملة، عشان انت تضبط المسألة بتاعت التجارة. عندنا الرؤية لمسألة المعابر ومسألة المسألة بتاع جنوب السودان، أيوة مسألة بتاع جنوب السودان والنقل النهري تحديدا، التجارة البينية ما بين دولة جنوب السودان وتنظيمها، دولة جنوب السودان شركاء أساسيين، التحية لشعب وحكومة جنوب السودان الأشقاء، يعني بنفتكر إنه نحن شركاء في الحتة دي وشراكة أصيلة. وأنا إن شاء الله خلال الشهور الجاية همشي جوبا، هننظم المسألة دي بطريقة واضحة، وحنغيم الشراكات اللي بنتفق عليها، ونحن أصلا أسرة واحدة وشعب واحد، وفي انسجام تام ما بين النظامين السياسيين الموجودين في البلدين. فأنا بفتكر إنه دائرة تنظيم بس، وأصلا في شراكة، يعني في شراكة غايمة والتجارة ما واقفة وشغالة. لما نحس
كلمة أخيرة في دقيقة واحدة، قول للشباب والناس اللي سمعوك عبر راديو دبنجة، من خلال سياحتك من السكة حديد لبورسودان للموانئ لهنا، وهم بيحلموا بمستقبل أفضل، بيحلموا بسكة حديد خطوط عجيبة، بيحلموا بنقل نهري، بيحلموا بخطوط جوية، رسالتك في دقيقة بتقول شيء؟
التحية لشباب وشابات بلادي، التحية لإعلام بلادي عبر راديو دبنجة. أنا شاكر جدا سيد كمال لهذا اللقاء. بقول رسالة واضحة للشباب وشابات بلادنا، خلينا أقول لهم المسألة بتاعت الحكومة دي في الفوكت الحرج ده هي في غاية الهشاشة، في غاية الهشاشة. الحكومة دي لو عينتوا لها فيها تعقيدات، ابتداء من الشراكة بين المدنيين والعسكريين، إضافة للرفاق اللي انضموا أخيرا باستحقاق السلام بتاع جوبا، إضافة لسه أننا الغايد عبد العزيز الحلو والغايد عبد الواحد محمد نور يعني قاعدين ما ينضموا للحكومة. أكبر حاجة فايدة إنه الحرب في البلاد وقفت، لكن دايرين برضو حتى على المستوى المدني الطيف الواسع من الأفكار المتباينة في الحاضنة السياسية. المسألة دي بتخلينا نقول إنه نحن بكل وضوح يعني ده انتقال معقد في ظروف بنفتكر إنها مواتية نمشي قدام. العالم ده في وقت من الأوقات قال 89 غيم الإنغازيين ديل بعد سنة قال دي دولة فاشلة وعمل على إنها تبقى دولة فاشلة. حسي بعد الثورة وحكومة الثورة بعد تغييم لها سنة ولا سنة ونص قال دي دولة ناجحة وحتنهض والعالم عمل على إنها تنهض وتمشي قدام. فنحن بنفتكر العالم هسي بيقدم أيادي بيضة عشان ينتشلنا نرتغي من الصراعات الإثنية من الحروبات بنتغاتل فيما بيناتنا ننتغي لسلام حقيقي ولتعايش حقيقي ونبعد عن الغبلية والحزبية الضيقة ننتغي لسلام وتسامح ونتجاوز مراراتنا ونضم لبعض كسودانيين ونطلع من مسألة العنصرية والسخافات اللي كان بتحصل. المسألة بتاعت البناء دي أنا بقول للشباب وشابات السودان هي ما بتاعت حكومة بس، نحن ما أفراد، نحن تجربة تراكمية ابتدت من أول يوم نهضنا فيه الإنغاز لما النظام ده مشى وديتوا أنتوا بثباتكم بمواكبكم وبغتالكم في الحركات المسلحة وبالنضال السلمي والمجتمع المدني، هو عمل تراكمي. نحن نحييكم ودي ثمرتكم حكومة في الدورة الأولى والدورة الثانية الموجودين فيها، انتوا تغيمونا لو فشلنا نحن نمشي والتجربه تستمر. تحافظوا على التجربه، تحافظوا على انه البلد دي يكون فيها قيم وفيها اخلاق وفيها احترام راي وراي اخر وفيها عداله وفيها فرصه. وانا شاكر جدا وسعيد جدا والتحيه لمستمعي راديو دافنجا في كل الفيافي في الحواري وفي الرواكيب وفي المدن وفي الغرى والناس اللي شغاله وبترعى وبتزرع، كل التحيه للشعب السوداني.
شكرا للمهندس مرغني موسى وزير النقل على مشاركتك معنا وبصراحه في راديو دافنجا. شكرا لك باشمهندس،
جزاك الله الف خير وبارك لك.
بصراحة مع كمال الصادق. بصراحة
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.